بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ على الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله في شرح لكلام شيخ الإسلام رحمه الله: وعلم أن المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاء به. قال في الشرح: لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة ودلالات اللفظ في اللغة على
وتقرير هذا الموضع.
قال: وتقرير هذا الموضع بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات، وقول من قال من الناس مذهب السلف
ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات. لما نقول نمدوها على ظاهرها، إيه المراد بالظاهر هذا؟ نعم، هل هو كما يعتقد هؤلاء يضعون باطلا معنى باطلا يقول هذا الظاهر، ولا الظاهر هذا على حسب لغة العرب الوارد بها القرآن الظاهر الصحيح؟ نعم.
وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب السلف.
فالبعض يقول مراعا ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، بنحكم حباء إيه ظاهرها لغير مراد هذا؟ هل هو الظاهر الباطل؟ صح، ظاهر الباطل هذا غير مراد اللي انت فهمت أنت، ولا الظاهر الصحيح؟ لا، الظاهر الصحيح مراد. فالرحمن على عرش استوى، هذا الظاهر علو الله سبحانه وتعالى، فإن استوى بمعنى على وارتفع، يبقى هذا الظاهر مراد. لكن تقول الظاهر استولى هذا غير مراد. إذا قلت غير مراد الظاهر هذا اللي هو الباطل، فتبين الظاهر الباطل هذا، ثم تقول هذا الظاهر الباطل هذا غير مراد، صح؟ نعم. لكن إذا قصدت الظاهر اللي هو العلو تقول هذا غير مراد، فقد أبطلت دلالة النص. فقولهم هذا الظاهر نمر على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها نمر على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، لابد أن نحاكم الأول قائل هذه العبارة، لأن الأصل أن الظاهر مراد. إيه معنى كلامك الظاهر غير مراد؟ هل هو الظاهر الحق ولا هو الظاهر الباطل الذي أحدثتموه؟ نعم.
وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط، هذه كلها مسائل فيها أبحاث مطولة، لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة، ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام.
دلالات اللفظ راجع إلى دلالات اللفظ في اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
الأول: إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرض من الأفراد، هذا يسمى النص.
النص وهو أعلى ما يكون من البيان، بيان المراد، أن يدل اللفظ على معنى بلا تخلف، مطابقة، ده اسمه إيه؟ النص. قال: هذا النص في المسألة، يعني ما في تأويل. أو هذا ظاهر، الظاهر الذي يلي النص الأخف، يكون عندي معنى مراد آخر لكن يحتمل اللفظ، لكن هناك راجح بقوة يقال هذا الظاهر، ظاهر النص كذا، يبقى الظاهر يطلق على الراجح بإيه؟ بقوة. إنما النص ما في احتمالين، ليس هناك احتمالان، احتمال واحد. نعم. فإن وجد احتمالان فالراجح بقوة هو الظاهر. نعم.
الثاني: إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد، يعني احتمالا لغويا، هذا الذي يسمى عندهم حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، والحقيقة يقابلها المجاز، والظاهر يقابله عند المتأخرين التأويل. الثالث: المجمل الذي لم يستبن معناه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا ويسمى مجملا.
يبقى عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مجمل. نص ما دل على معنى واحد، ظاهر على معنيين لكن أحدهما أظهر بقوة، مجمل لم يتبين فيه أحد الاحتمالين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ما في قوة ترجيح. قوة ترجيح يبقى ظاهر، لا احتمال يبقى هذا نص. تبعتم إخواني؟ إذا ما الفرق بين النص والظاهر والمحتمل يا إبراهيم؟ نص يعني لا نص يعني ايه؟ نص يعني ما في احتمالية. نص ده ما في الا قول واحد، ليس عندي معنيان اصلا، هو معنى واحد مطابقة تستوعب جميع افراد المعنى. طيب الظاهر عندي احتمالان لكن احدهما اظهر من الاخر. طيب المجمل عندي احتمالان لكن كل منهما في القوة كالآخر، نقول يحتمل هذا احتمال هذا. والمتلقات ضربات مفصلة ثلاثة قروء، محتمل القرء الطهر، محتمل القرء الحيض. ترجيح بين هذا قوي، ترجيح في هذا قوي. نعم من احتمالان، احتمالان لا ترجيح لأحدهما على الآخر، مش يعني مطلقا أنا ممكن أرجح هذا عليك بس تحتاج إلى قوة، محتمل هذا بقوة محتمل هذا بقوة. نعم.
وصفات الله عز وجل دائرة ما بين كونها نصا وما بين كونها ظاهرة، فبعضها نص لا يحتمل التأويل، واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد يكون من مجموع أدلة. فمثال الدليل الواحد قوله سبحانه وتعالى وعبدوا الله ما لكم
من صفات الله دائرة بين كونها نصا وبين كونها ظاهرة، يعني ما في احتمالات لا ترجيح فيها بسهولة، لما نص ولا ظاهر. طب والنص هذا إما يستفاد من دليل أو من أدلة. نعم قد يكون من دليل واحد وقد يكون من مجموع أدلة. مثال النص اللي هو لا يحتمل معنى آخر من دليل واحد قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء وإثبات العبادة الحق في الله، هذا إذا كانت من دليل واحد. طيب وإذا كانت،
وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله سبحانه وتعالى وصفة اليدين لله عز وجل وجميع الصفات الذاتية، صفة الرحمة وصفة الوجه وأشباه ذلك لله عز وجل، فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها، لأنها جاءت بها أدلة كثيرة في الاحتمال الذي قد يعرض، نعني بالاحتمال الاحتمال اللغوي لا الاحتمال العقلي، وتحدد المراد لو كان ثم احتمال
ثم في احتمال في اللغة،
ثم احتمال في اللغة، فهذا وجه مجيء التنصيص أو كيف نعرف أنها نص.
إما بنص إما بدليل واحد ما يحتاج إلى دليل ثاني وظاهر، وإما أدلة مجتمعة، فالأدلة إذا اجتمعت أفادت هذا التنصيص بمجموعها. نعم.
ولذلك من أنكر ما نص عليه أو أي ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية فإنه كافر،
لأنه ما في احتمال ثاني. من أنكر ما نص عليه أي ما صار لفظ دالا على مراد بالنصية مراده بالنصية فإنه كافر، ليه؟ لأنه ما في احتمال آخر، فلا وجه للتأويل. نعم.
إلا إذا كان ثم شبهة قوية عرضت، مثلما عرض لنفات العلو عرض لنفات العلو ما عرض، وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن عز وجل على خلق.
أما المعين صار فيه إشكالية لأنه قوية الشبهة، ومن هنا يجاب عن من يقول لماذا لم يكفر أحمد المعتصم واثق وكذا مع وجود مناظرات بين أيديهم لأهل السنة، ولربما قمع أهل السنة أهل البدع بين أيديهم. نقول أنه ما زالت الشبهة قائمة، فقد يكون عنده أن هذا المناظر لم يقوى على مناظرة السني لضعف فيه لا لضعف فيما هو عليه، فلهذا كانت الشبهة قوية عندهم. نعم.
والثاني من الألفاظ، الألفاظ التي دلت على المعنى لما هو دون النص وهو الظاهر، وهذا قد يكون عند المتأخرين من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهر، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول هذا اصطلاح حادث، وإلا فكلام العربي يدل على معناه إما بنصية وإما بظهور، وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية، كما أن النص يكون حقيقة لا غير. إذا تبين ذلك فالظهور هنا إذا قلنا دل ظاهر المعنى على كذا، فإن كلام العربي دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته، ولكن الحقيقة والظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية.
صحيح، يعني قد يكون اللفظ في على حدة له حقيقة واضحة، وقد يكون مع تركيبه في سياق له حقيقة، فحينما تقول أسد ها هذا له حقيقة عندك حال إفراده. وحينما تقول أقبل الأسد أو محمد أسد انتقل إلى حقيقة بمقتضى التركيب. فهناك حقيقة بمقتضى الإفراد وهناك حقيقة بمقتضى وكل حقيقة. لكن البلاغيون يقولون أسد هذه حقيقة، إذا ركبته مثلا محمد أسد جعلوا هذه من باب الاستعارة، من باب التشبيه خلاص، ومن باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأنك استعرت كذا إلى كذا. فلكن عند أهل العلم يقولون هذه حقيقة، لكن حقيقة استفيدت بالتركيب. فلا يوجد عاقل أبدا يناقشك في هذه في هذا السياق أنه لا يراد به الشجاعة، فيأتيك ويقول لك أنت كاذب. تقول له لماذا؟ يقول أنت تقول محمد أسد وما وإنما هو آدمي، كيف تقول أسد وهو آدمي؟ أنت ترى أمامك الآن آدميا ولا ترى أسدا؟ سيحكم عليه الناس بالجنون أو بالبلاهة. فكل عامي ومتعلم درس بلاغة ما درس بلاغة إذا قلت له محمد أسد ما فهم إلا معنى واحدا، وهم عندهم المجاز أصلا، المجاز عندهم صرف اللفظ عن ظاهره كذا إلى غيره. احنا ما عندنا شيء انصرف أصلا، فين الانصرف؟ مش انت البلاغة عندكم شيء مصروف عن شيء؟ ما عندنا صرف هنا، عندنا معنى واحد فقط. حتى العوام كده، العوام حينما يقول واحد لمراتي أنت قمر، ما تقول اتقي اتقي القمر؟ هو القمر له أنف وأذنان وعينان وما أحد يقول هذا أصلا. تستبشر، تقول واحد أنت بهيم مثلا أنت كذا، فمدحا وذما الناس يعرفون معنى واحدا فقط، الناس يعرفون معنى واحدا فقط. نعم.
وكذلك الظاهر ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي، يعني ما نستفيد منه المعنى يعني من الألفاظ بلفظ واحد، فهذا يسمى حقيقة
وبهذا يرد على ما يقول مجاز يا أخوان. المجاز عندهم نقل، احنا عندنا كله حقائق لأنه راجع إلى المعاني. نقول إيه المعنى اللي نقل من إلى، وفين المعنى الثاني؟ محمد أسد فلان هذا أسد ما شاء الله. إيه المعنى الثاني بقى؟ ها؟ إيه المعنى الثاني؟ ما في معنى ثاني، ومعنى واحد عند الجميع. نعم.
قال وكذلك الظاهر ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي، يعني ما نستفيد منه المعنى يعني من الألفاظ بلفظ واحد، فهذا يسمى حقيقة إفرادية أو بالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية. كذلك الظاهر كقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هنا قوله ألم تر إلى ربك فيه إضافة الرؤية إليك متوجهة إلى ربي عز وجل، ومعلوم أن ذلك غير مراد، وهذا لا يعني تأويلا أو صرفا عن الظاهر، بل ظاهر الآية أن المراد هو رؤية قدرة الله عز وجل وآثار صنعته في خلقه، لأنه قال بعدها كيف مد الظل، وكقوله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، وليست هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان. لأن
مثل ما تقول مثلا يا أخي ألم ترى كيف فعل الله بقريش، يا أخي ألا ترى كيف انتصر الإسلام في أوله؟ في معنى ثاني يا اخواني، في واحد بيقول انا ارى ازاي يا شيخ هنا انا موجود هم فين؟ ما احد يقول هذا الا مجنون، لكن كل يعلم يعني الم ترى ببصيرتك، الم تعلم، الم تتبصر، كل يعلم هذا. نعم.
لأن المقصود هنا إتيان صفات الله أو إتيان قدرة الله عز وجل في قوله بعدها كيف مد الظل، فهذا يقال له حقيقة تركيبية أو ظاهر مركب، وهو الظاهر الذي يفهم من السياق.
يعني فأتى الله بنيانه من القواعد، فأتى الله بنيانه، فهل تثبت بصفة الإتيان من هنا؟ يقول الشيخ ليس هذه من آيات الصفات أصلا التي فيها الإتيان، في فرق بين إلا يأتيهم الله في ظلل وبين فأتى الله بنيانه من القواعد، لأن المقصود هنا إتيان صفات الله، إتيان قدرة الله، مش إتيان ذات الله سبحانه وتعالى، إنما إتيان صفات. فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أن الله عز وجل أهلكهم، أن الله سبحانه وتعالى كذا، فهذا إتيان صفات يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فكلام العربي يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر هو المعني، المعنى الذي دل عليه اللفظ كما سبق ذكره. التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عنها عليها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد.
فانتبه يا أخواني لهذه النقطة التي ذكرها الشيخ صالح، هذه نقطة مهمة جدا، مسألة الحقائق، هذه الحقيقة الإفرادية حقيقة تركيبية، بهذا ينحل لك إشكال وأنت تناقش بلاغيين الذين يقولون بالمجاز. هذه من المسائل اللي لابد من ضبطها لأنه بيحصرك في هذه، ولك أن أنت تقول ما في مجاز. طيب عندك محمد أسد ماذا تقول فيها؟ ها يلا، هو يظن حقيقة يعني يبقى أنت لست أدميا، يبقى أنت أسد الأسد الذي هو اسم الحيوان المفترس المكون من وإلى، فعايز تقول لي ده حقيقة، يبقى لازم أن يكون محمد هذا أسدا مفترسا بمخالب ولازم. هتقول هذا شجاعة، ده اللي احنا بنسميه في البلاغة تشبيه، وده مجاز. أخذنا صفة الشجاعة من الأسد حطناها ليه؟ لمحمد، وده حيوان مفترس وده أدمي، خلاص. تقول له حقيقة، يقول لك حقيقة ايه؟ احنا نقلنا من الى. تقول له حقيقة بالوضع، فوضع هذه بحقيقة التركيبية انما يدل على الشجاعة لا غير ذلك، ولكنك انت يا بلاغي نظرت الى الحقيقة الافرادية ولم تنظر الى الحقيقة التركيبية، فنظرت الى الاسد على حدة والى محمد على حدة، محمد هذا ادمي انسان، الاسد هذا حيوان مفترس، فجعلت الكلام هذا تفريق بين الحيوان المفترس وبين الادمي، جعلت هذا هو نفس ما تفسر به الحقيقة التركيبية. فلذا قلت استعرت من الى، نقلت من الى، احنا ما عندنا نقل من الى، احنا عندنا نظر الى الحقيقة التركيبية ونظر الى الحقيقة الافرادية، كلامك من جهة الحقيقة الافرادية، اما كلامنا من جهة الحقيقة التركيبية، فإن محمدا أسد أفاد بالتركيب هذا معنى واحدا، وبهذا بطل مجازكم أنه يوجد معنيان، لا إحنا عندنا معنى واحد فقط هو شجاعة محمد، والبليد يعرف ذلك كالمتعلم. يبدي الوضع هذا، ولهذا واسأل القرية، ما عندنا مجاز في ذلك، اسأل القرية، كل البشر اسأل القرية عن أهل القرية، دي حقيقة لغوية، حقيقة تركيبية، حقيقة تركيبية، الوضع، وضع هذا التركيب يقتضي معنى واحدا. نعم.
التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، لأنها إذا نظر فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما ينظر فيها إلى المعنى الكلي الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة، فإذا نظر إلى المعنى الكلي لظهوره أضيف إلى الرب عز وجل ما يليق به سبحانه وتقدس وتعاظم ربنا. وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفا، وقد يكون بكلية تقعيدية في اللغة ينص عليها، والوضع الأول كما هو معلوم هو الأصل في اللغة، وهو على قسمين، الأول وضع أسماء، وهذه قد علمها الله عز وجل آدم في أصل اللغة التي تكلم بها آدم، ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ، لكن على اشتراك في الدلالات، قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الثاني المعاني والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات، فهذه تختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم إلى آخره. فإذا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يعقل، لكن من جهة المعاني فإنه مبني على أن
كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، حابل والقصع هذه الأسماء علمها كلها، ثم عن هذه الأسماء تشعبت بقى إيه؟ لغات الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ، لكن الدلالات واحدة. نعم. أما المعاني، هذه المعاني ترجع إلى تباين الناس واختلاف الناس في لغاتهم وقواعدهم، فيقول الوضع الاول من جهة الاسماء يمكن ان يعقل ان في وضع ان فيه وضع اول على اعتبار ان الله قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على ملائكته فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فده ممكن نعقله انه اوليه هوت اللي هي اوليه تعليم الله عز وجل لادم نعم لكن من جهه المعاني
قال لكن من جهه المعاني فانه مبني على ان المعاني لم تعلم فصارت راجعه الى الناس في مواضعتهم والناس يرجعون فيما تواضعوا عليه الى ما ادركوه يعني الى ما جعلوه مضافا مخصصا بخلاف المعاني الكليه فانهم لا يدركونها ولهذا صار هناك فرق ما بين الاسماء والمعاني فيقع الاختلاف في المعاني كثيرا واما في الاسماء فيقل الاختلاف فاذا ذكر الوجه وذكرت اليدان واشباه ذلك من الصفات التي هي راجعه الى الاسماء يعني اسماء اشياء ليست مصادر ولا معاني فهذه تجد ان الخلاف فيها مع المخالفين قليل
يعني كلنا ايا كانت لغتك وكذا في مسائل اسماء وجه يد عين كذا ما الخلاف فيها غير وارد ولو وجه يبقى قليل لكن الاشكاليه في المعاني ده انت مثلا يعني ايه كالالفاظ مثلا عندنا يعني وقد يختلف الناس فيها على حسب المعاني والمعاني دي قد توجد من بيئه قد توجد من مسموع قد توجد من مرئي قد توجد من كذا واخد بالك ولهذا اللهجات تختلف في هذه المساله واحد مثلا فلان غلس لو جيت يعني ايه غلس ديت اصلا احنا عارفين المهم ان احنا فاهمين كده غلس يعني دمه تقيل كده مثلا ممكن واحد تاني مثلا عنده او بيئه تانيه عندها مثلا كده او انت مثلا سمع زقزقه فلان دي زقزقه لو جيت تقول له زقزقه يعني ايه فهذه اشياء تعرفوا عليها بالايه بالوضع كده بالوضع نعم
لكن لأن هناك من يثبتها وإنما يأتي الكلام في المعاني مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى غير ذلك من الصفات وهذا سببه أن المعاني كلية ينظر فيها إلى ما تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا وقد يرد أمثلة من المعاني الكلية تستنبطها نذكر مثالا لذلك لفظ الجناح هذه الكلمة جعلها المتأخرون أصلا في الطائر قالوا الجناح حقيقة في الطائر لأنه هو الذي له الجناح وأما الإنسان فتشبه يده بجناح الطائر من جهة الاستعارة ويجعلون قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الجناح واليد أو اليدان هذا على جهة الاستعارة وذلك لأنهم جعلوا الجناح
يعني إيه أن الأصل أنه حقيقة في الطائر ثم استعير للإنسان هنا يبقى أخفض الله من جناح الذل جناح واليد أو اليدان على جهة الاستعارة وإلا فلا يطلق فليست حقيقة اليدين للإنسان في اللغة تسمى جناح فيبقى عندنا هم الأصل إيه بنوا على أنه الأصل في الجناح الطائر ثم استعير هذا الى الانسان طيب هنا نناقش وما الدليل على انه الاصل في الطائر ما الدليل ستعجز عن الدليل العين حقيقة في العين المبصرة ولا في عين الماء ولا في الجاسوس ولا في ذات الشيء هنا يقع بقى ايه الكلام نعم فالبلاغيون يعتبرون أن هذا مثلا حقيقة في الطائر ثم استعير الإنسان وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو
من الأسماء ولكنه في الأصل معنى جعلوه صادقا على الطائر دون غيره وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم وذلك لأن لفظ جنح يجنح جنوحا المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة هذا راجع إلى الميل فقال عز وجل وإن جنحوا للسلم يعني مالوا إليه وقوله ولا جناح عليكم يعني لا ميل عن الشريعة لا ميل عن طاعة الله لا إثم عليكم في ذلك لاحظنا هذا من جهة المعنى فجاء من جهة الاسم أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق أطلق عليه جناح في الطائر لأن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولا يميل نفس البدن وهذا الجسم الذي يميل يذهب ويجيء يسمي جناحا في الطائر وأيضا في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم فهو جناح فيه ولهذا قال عز وجل لموسى عليه السلام واضمم إليك جناحك فسمى اليد جناحا وقال في موضع آخر واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جنبك وأشباه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى. فإذا ينبغي الانتباه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماء برؤية المعاني. وهذا يبين لك أن قاعدة الحقيقة والظاهر هي الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وفي التفسير. وهذا يرجع إلى انقسامها إلى أسماء مما علمها ربنا عز وجل آدم عليه السلام، وأنه علمه بلغة غير اللغة العربية كما هو معروف. لكن نقول من حيث الألفاظ تغيرت، ومن حيث دلالات الأسماء بقيت، لأن المسميات موجودة لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت. ثم المعاني التي اشتقت للأشياء والمصادر أسماء اشتقت للمعاني، يعني أنها ليست أسماء جامدة. وهذا موضع يحتاج أيضا إلى التوسع فيه، لأنه هو العمدة في فهم إبطال التأويل، والعمدة في إبطال المجاز، والعمدة في إبطال دعوى من قال إن الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم إن كان معاني كلية وفسرت بالتخصيص والإضافة، فنعلم أنها ليست الوضع الأول. الوضع الأول فيها غير مسلم به، وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها اشتقاق، عرفنا أن هذه تدخل فيما علمه الله عز وجل آدم عليه السلام على اختلاف في ذلك. إذا تقرر هذا فإن قول من قال ظاهر الآيات،
يعني يقال في مسألة مثلا جناح أو كذا، الشيخ يريد أن يقول إيه؟ لابد أن ترجع إلى المعنى الكلي، المعنى الكلي. فمثلا ما ينبغي أن تقول بأن الجناح هذا في الطائر ثم استعير إلى الإنسان أو كذا؟ طيب ليه ما نقولش في الإنسان واستعير إلى الطائر؟ طيب عندك دليل إن هو أوليته في الطائر ثم استعيرت إلى الإنسان؟ لأن الرد على البلاغين أيضا في مسألة المجاز هو نقل النقل، هذا معناه أننا نتوقع أن العرب اجتمعوا وجعلوا أصلا لهذا الشيء هو ذاك اللفظ، ثم بعد ذلك إذا أطلقناه على غير هذا الشيء فإنه يكون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. ووجود طبعا هذا الاجتماع والاتفاق على هذا غير موجود. تبقى معاني الكلية يرجع إليها اللفظ. فلفظة الجناح، لفظة الجناح تعني في المعنى الكلي الميل، كما قال الشيخ صالح هنا تعني الميل. وعليه إن استعملتها في الطائر بجناحيه اللذين يتحركان فهذا ميل، رجع إلى الأصل. وإن استعملته في الإنسان في يديه تتحرك والجسم ثابت كالطير، الجناح تتحرك وتميل والجسم ثابت، فهذا حقيقة أيضا، لأن رجع إلى الميل، رجع إلى الإيه؟ إلى الميل، كله ميل، كله ميل. يبقى رجعنا للمعنى الكلي، ما رجعنا للمعنى الكلي صرح إسقاطه على هذا وعلى هذا على حسب الاختصاصات والإيه؟ التخصيص والإضافة، ولا إشكال في هذا. أما أنك تجزم أن هذا كان أصل في كذا ثم استعير إلى كذا هذا صعب. ولهذا ما نقول بينكم عين انتبهوا منها، أو بعث النبي عينا من خزاعة، حقيقة في هذا الأمر. وحينما نقول شربت من عين ماء، حقيقة في هذا الأمر. أبصرت بعيني، حقيقة في هذا الأمر. نعم.
إذا تقرر هذا فإن قول من قال ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد، هذه الكلمة محتملة. فإن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد بالتمثيل فإن هذا صحيح. فظاهرها الذي يبدو للأذهان السقيمة بأن فيها تمثيل صفات الله بصفات خلقه، هذا لا شك أنه غير مراد. وإذا قلنا قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتصور أن الظاهر أن يدي الرحمن عز وجل كيدي المخلوقات فهذا باطل قطعا. نقول ظاهرها غير مراد قطعا، لأن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك في صفة الوجه وفي غيرها من الصفات للرب عز وجل.
يعني لما تقول ظاهرها غير مراد، إذا قصدت بالظاهر اللي هو يقتضي التمثيل فصحيح، فلكات أنت عند النصوص كالممثلة قالوا ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، ولك والله هو ذا أثبت الله نفسه اليدين، والظاهر عندنا الظاهر هو اليدين الحقيقيتان اللتان نراهما بأبصارنا، فالله خطبنا بما نعرف ولا نعرف إلا يدي الإنسان، يبقى بل يداه مبسوطتان هذه يدا يده سبحانه وتعالى. هذا الظاهر، هذا الظاهر. فإن قال قائل هذه العبارة الظاهر المراد، إذا كان يقصد أن الظاهر اللي قصده الممثلة ظاهر اليد ممثلة البشر أن هذا غير مراد، فكلامه صحيح فعلا، هذا الظاهر غير مراد، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. الظاهر الذي هو التمثيل هذا غير مراد، لأن هذا الظاهر يخالف قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. وإن كان
المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مراد، يعني أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول.
إذا كنت بقى تقصد أن الظاهر في اليد نفسها، أن هذا الظاهر غير مراد اللي هو إثبات حقيقة الصفة، فتقول ليست الآية دل على إثبات صفة اسمها صفة اليد، بل اليد بمعنى القدرة، والظاهر هذا في إثبات حقيقة الصفة غير مراد، نقول لك بقى وقف، لا هذا لا ينبغي، هذا كلام باطل. يبقى إذا احنا ناخد بقى الظاهر من جهة إثبات الصفة هذا مراد، الظاهر أن الصفة تمثل صفة المخلوق هذا غير مراد، لكن فرق بين إثبات حقيقة الصفة وبين تمثيل الصفة بغيره. تقول يدان لا أفهم منهما إلا ما أرى في البشر، نقول هذا غير مراد قطعا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. إنما تقول إن الظاهر في الوجه وظاهر في اليدين وظاهر في كذا إنه يدل على يدين حقيقيتين، وهذا لا يليق بالله أصلا، لو إثبات اليدين من أصله، إثبات الوجه من أصله، هذا لا يليق بالله، بل نقول الوجه بمعنى الذات واليد بمعنى اليدين بمعنى القدرة، فهذا نقول كلامك إيه باطل. يبقى إذن الظاهر غير مراد محتمل. ماذا تقصد بالظاهر غير مراد؟ نعم.
فلا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب للسلف ولا أن يحكى عن السلف أصلا، لأن السلف
اللي هو يبقى اللي هو يا إخواني الظاهر بمعنى إيه؟ إثبات حقيقة الصف. نحن نثبت يدين حقيقيتين لكن نقول ليست تماثلان أيادي البشر. نعم.
لأن السلف أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يخرجه عن معناها الظاهر.
تمام.
وبالجملة وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقالة مقالة.
إحنا معنا بقى عندنا إحنا نمرها كما جاءت على ظاهرها. إن الظاهر هو إيه؟ الظاهر وأثبت حقائق هذه الصفات. هذه صفات حقيقية نثبت. يدان يبقى يدان، ينزل ربنا يبقى ينزل ربنا، نثبت النزول، استوى عرش يبقى نثبت الاستواء. كيف تلك الصفات؟ هذه نفوضها لله سبحانه وتعالى. طب الظاهر هنا نحن هتمثل بشر، نقول هذا الظاهر غير مراد، انما الظاهر المراد اثبات حقيقة الصفة، الظاهر غير المراد اللي هو ان تماثل ذاك صفات البشر. نعم.
وبالجملة وكما
يبقى ده ظاهر باطل من عندك أنت اللي جعلت هذا ظاهرا عندك. نعم. لكن الظاهر وإثبات الصفة فقط بدليل ما تعمل به مع البشر مع المخلوق، فأنت تثبت. أقول مثلا ضرب الحصان بيده، ضرب البعير بيده، ضرب القط بيده، كل هذا عندك ماذا يفيد يا أخي؟ وخلصنا، ماذا يفيد؟ يفيد إثبات اليدين لكل من هذه، الحصان والبعير والقط. طيب الظاهر هذا يقتضي الممثلة؟ يعني لازم لما وانا اثبت الحصان يدين يكون كيدي الهر؟ يقول لك لا، ده فيه تفاوت. انا اثبت اليدين لكن ان تلزمني بان اثبات اليدين الفرس انه كالبعير؟ لا طبعا، لان البعير له ما يمثله ولا حصل ما شيء. قلنا هذا الذي نريد منك، أن تقول بأن الظاهر هو إثبات الصفة مع نفي المماثل وتنتهي المسألة. هذا شيخ الإسلام يريد أن يقول هذه فقط، شيخ صالح بيشرح هذا كله ليصل إلى هذه المسألة فقط. تثبت ظاهرا به أثبت حقيقة الصفة. طب هذا الظاهر يقتضي مماثلة لا ينبغي أن تقول ذات، لأنه في المخلوق أنت لا تقول به بين المخلوقات، فكيف تقول به بين خالق ومخلوق إذا كنت أنت لا تقول به بين المخلوقات؟ فلكل مخلوق عينان تليقان به، يدان تليقان به، رجلان تليقان به، ولا يقتضي إثبات هذه الحقائق أو هذه الألفاظ المماثلة، فقلها بين الخالق والمخلوق. نعم.
وبالجملة، وكما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المقالة مقالة خاطئة ولا يسوغ أن تستعمل، أي قول القائل ظاهرها غير مراد، لأن الظاهر مراد والظاهر الذي ليس فيه التمثيل، لأن الله عز وجل الذي وصف نفسه بهذه
المقالة. هذه عبارة خاطئة، لكن احنا نستفصل في المعنى كشأن العبارات هذه المجملة. هذه عبارة لا نقولها لأنها مجملة فلا نقولها، أما من جهة المعنى بنستفصل، لكن اللي احنا بنقول ايه؟ نمر الصفات، يعني صفات على كما جاءت، نعم، على ظاهرها، يبقى اللي نثبته ان الصفات تكون على ظاهرها، ونقصد بالظاهر ايه؟ الظاهر ذو اثبات الصفة مع نفي المماثلة، هذا معنى ظاهرة. بل يداه مبسوطتان، الظاهر اثبات اليدين لله، لما خلقت بيدي، الظاهر اثبات اليدين لله مع نفي المماثلة. لكن تقول ظاهر غير مراد عبارة مجملة، يعني ايه؟ يعني تقصد ايه؟ ونبدأ نلف وندور. لهذا العبارات المجملة لا تذكر، اما من جهة المعاني نستفصل فيها، زي نفي الجسم. زي طب ليه العلماء قالوا نستفصل؟ لان ممكن انا ارد مباشرة اللفظ والمعنى فيكون هو يقصد معنى صحيحا فارد المعنى صحيح عنده، لهذا نقول له ماذا تقصد بالظاهر غير مراد؟ ماذا تقصد بنفي الجسم؟ ماذا تقصد؟ لأن ممكن يكون قصده صحيحا فأرد بإجمال فأكون قد رددت معنى صحيحا، لكن إذا أخبرني بالمعنى الصحيح قلت له أما معناك فصحيح وأما لفظتك فلا تقال، زي لفظي بالقرآن مخلوق، أما لفظتك فترد، أما معناك ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ فلعله يقصد التلفظ أو الملفوظ إذا كان غير القرآن. نعم.
لأن الله عز وجل الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، فمن صرفها عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدته، لأنه أولا مثل وشبه ثم بعد ذلك أول وصرف عن الظاهر. وكذلك الحقيقة، كل نص فهو حقيقة وظاهر في الدلالة على معناه وظاهرها مراد. وقول القائل وظاهرها غير مراد هذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى السلف، ومن أجله قال من قال إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض، أي لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف كما يزعمون، لظنهم أن مذهب السلف أيضا أنه ينفي المعنى اللائق بالله عز وجل ويكون المعنى غير مراد. وكذلك أهل التأويل يقولون المعنى غير مراد على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
انتبه هذه المسألة، يقول ومن أجله قال من قال أنه لا فرق بين التأويل والتفويض، فلا فرق بين مذهب المؤولة ومذهب السلف، لأنه بيزعم أن مذهب السلف تفويض، مذهب السلف إيه؟ تفويض، ويقصد تفويض الكيف والمعنى. إذن يكون الظاهر هذا غير مراد عند السلف. طب والمؤولة أولوا وحرفوا إلى معنى آخر، يبقى الظاهر غير مراد، فالتقى مذهب السلف ومذهب المؤولة في أن الظاهر غير مراد، لظنهم أن مذهب السلف أيضا أنه ينفي المعنى لائق ويكون المعنى غير مراد. وكذلك على التأويل يقولون معنى غير مراد ويحرفون يؤولون اليد بمعنى القدر. السلف يقول لا احنا ما ندري يد هذه، عندهم كده يعني هم ما ندري هذا غير مراد، لا تظن ان هذا حقيقة في اثبات اليد، لا هذا غير مراد، لكن لا ندري الله اعلم بهذا. يبقى هنا الظاهر عند السلف غير مراد والظاهر عند المؤولة غير مراد، بس السلف لم يضعوا معنى اخر والمؤولة وضعوا معنى آخر، المهم القدر المشترك إن الظاهر هذا غير مراد. نقول أصلا أثبت ثم أنقش، أثبت أن مذهب السلف هو التفويض. ومن هنا أتي جماعة ممن يتكلمون بمذهب السلف كالعائدين لمذهب السلف من الكلام فقط ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، وكالفاهمين الناظرين لمذهب السلف أن هذا هو التفويض، وأن الكلام بأن اليد دين حقيقة، بأن الوجه حقيقي يلزم منه التجسيم. فلهذا أهاب أن يقولوا نثبت يدين حقيقيتين، فلا تجدها مثل ما تجدها في عبارة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ينص بنص واضح تمام، لكن هم يخافون يهابون لأن هذا لازم التجسيم عنده. وده اللي وقع فيه ابن حجر والنووي وكذا وكذا، يظنون ان لو قال يدان حقيقيتان يبقى كده يلزم منه ايه تجسيم. خلاص، فلجأوا الى مسألة التأويل. نعم،
المقصود من هذا ان هذه المسألة كبيرة جدا، وهي اصل باب الكلام في الصفات، واصل الكلام مع المخالفين، وهي مرتبطة بمباحث لغوية واصولية وعقدية، والجمع بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف وقوة قول السلف رحمهم الله وضعف قول المخالفين في المسائل، لا من جهة لغوية ولا من جهة أصولية، ولكن على التحقيق. ولكن جاء الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات، وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون لغة العرب التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات على قول من تأخر في اصطلاحاتهم، فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز.
يعني هذه مشكلة، العرب ما يعرفون حاجة اسمها حقيقة ولا مجاز. العرب تكلموا بألفاظ، تقسيمات اصطلاحية، فكيف تحملون لغة العرب السابقة على الاصطلاح؟ ما في الاصطلاح كيف؟ مثلما نحمل كلام الشارع في النصوص الشرعية على كلام المتأخرين لما اصطلحوا أشياء، فيكون الواجب عند الأصوليين هو الواجب في النصوص الشرعية ينبغي أن نفسر به ولا غير، والكراهة عند المتأخرين هي الكراهة في المصطلحات الشرعية لا غير. فلما يكون الكراهة عند الأصوليين المتأخرين أنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يبقى نسقطه على النصوص الشرعية، هذا من أبطل الباطل. إذا سأقرأ قول الله عز وجل بعد أمتي الكبائر، بعد لا تجعل مع الله إلها آخر وخذ ربك تعبد إلى يوم الوالدين إحسانا ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقربوا الزنا إلى آخره، كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. إذا هذا حكمه ما يثاب تاركه ولا يعقب فاعله، هل يقال هذا؟ هذا أبطل الباطل. يبقى الكراهة عند المتأخرين لا أسقطها على ألفاظ الشرع قبل أن تكون مصطلحات المتأخرين، وإلا بطلت النصوص الشرعية. فلا آتي أيضا إلى لغة العرب السابقة على مصطلحات المتأخرين، ما كان عندهم حاجة اسمها حقيقة ولا مجاز، فأسقط كلام العرب السابق على مصطلح المتأخر. تبات يا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا، ده مشكلة أن أنا أحاكم اللغة السابقة على المصطلح الحادث، مش أحاكم مصطلح الحادث للغة السابقة، كما أنه أحاكم النص السابق للتقسيم الحادث. فأهل البدع أحدثوا المصطلحات ثم حكموا إليها النصوص واللغة، والأصل أن المصطلح لا يوضع إلا من خلال فهم هذه النصوص، فالمصطلح هو الذي يحاكم وليس النص هو الذي يحاكم للمصطلح. من هنا كان عندنا الحق مصطلح صحيح ومعنى صحيح، لازم مصطلح صحيح ومعنى صحيح لازم. فلما نقول الرحمن على العرش استوى بذاته، لا تعارض الرحمن على العرش، ما تعارضش. ليه؟ لأنني أخذت كلمة بذاته من النص نفسه. لما نقول نثبت اليدين حقيقة، لما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فلابد الإضافات ديت لا تخالف الأصل. فلهذا لابد أن يكون المصطلح مأخوذا من نص حالة العارض. فعندنا الحق مكون من مصطلح صحيح ومعنى صحيح. مصطلح غير صحيح ومعنى صحيح أرد المصطلح وأخذ المعنى. يبقى لابد أن يجتمع عندي، ولهذا عندنا العقيدة ألفاظ ومصطلحات ومعاني. ما الإيمان الشرعي؟ ما هو؟ تخرج العمل منه تقول مجرد تصديق بس. طب وكيف تصنع في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ والمفسرون على الإيمان هو الصلاة. فإزاي تقول الإيمان معرفة أو تصديق أو قول وتصديق؟ والله أطلق إيمانا على العمل. يبقى إذن ترجع المعنى الشرعي. الكفر، البر، التقوى، السنة، البدعة، التوحيد، الشرك، هذه مصطلحات شرعية موجودة. طب مصطلحات حديثة لم تأتي بها نصوص، خلاص يبقى أحكام تكليفية أحكام مبعية كذا لابد ألا تخرج عن نص الشرع وأن تكون مصبورة منه. ولهذا لا يتوجه إلى السنة والجماعة الطعن في المصطلحات. ليه؟ لأنه ما يضعون مصطلحا إلى مشتق. أما نقول مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الرب سبحانه فإن شاء وإن شاء، يبقى نجد هذا سياق اللفظ نفسه، سياق النص في حديث عبادة عند البخاري، فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى إن شاء عقب وإن شاء عفا عنه. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ده وارد به لا يزال حينئذ هو مؤمن. ما المنفي هنا، الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ يبقى لابد أرجع أنا في كل مصطلح أضعه إلى النصوص الشرعية، فتحاكم بقى لغة العرب إلى ما عندك أصل حقيقة ومجاز. العرب لما قالوا محمد أسد، العرب لما قالوا كذا ما فهم إلى معنى واحد، فده حقيقة عند العرب، لغة العرب حقيقة موجودة ما لها أمر آخر. فأتى الله بنوع من القواعد، لا يفهم عربي واحد أن الله أتى كصفة الإتيان إلى هذا المكان، لا. ولهذا قال سبحانه فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، أتى الله من يناه، آتاهم الله تختلف. نعم. فهل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلم الغمام والملائكة تختلف. نعم.
فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره بناء.
فيجعلون كلام العرب منقسما إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره بناء على تقسيمته،
مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات ولم يخطر ببالهم أصلا أن ثم مثل هذه التقسيمات حين تكلموا بما تكلموا. وهذا كثير في استعمالاتهم، مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذا، وأن هذا استعار لأن أصل المعنى هو كذا. ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما قالوه بقولك من قال هذا. فإذا قالوا والوضع الأول كذا تقول من قال لك إن الوضع الأول كذا ليس عنده دليل فيه، ليس عنده
أي
دليل
واحد
فيه.
تقول وشو أنت عندك المجاز نقل من إلى، يعني كان في وضع أول ثم انتقلنا لوضع آخر، اديني دليل عن ده الوضع الأول. لو كل علماء اللغة اجتمعوا على أن يعطوك دليل ده المعنى الأول لا يمكن، لأن هذا لا يعرف إلا بنص. نعم. وبالتالي أنت تقول أنت استعرت الجناح من الطائر الإنسان، لأن أصلع في الطائر يقول لك أنا بقولك أنا هقرب عليك المسألة. أه؟ هو في الإنسان حقيقة وفي الطائر مجاز. هنمسك في بعض، هننازع بعض، هنختلف. ما المرجح عندك وما المرجح عندي؟ فين المرجح؟ أنت عندك الأصل في الجناح الطائر وأنا عندي الأصل في الجناح الإنسان، ما المرجح؟ ماشي، يبقى بطل قولك. المجاز بيبطل من جهات عديدة، يبطل من جهات عديدة. من جهة أيضا أخرى أن المجاز ما صح نفيه، مجاز ده صح يصح نفيه، وعليه إذن يصح أن تقول ليس لله يدان وهذا مستحيل. بس الإشكالية عند البلاغيين أنهم يناقشون المسألة من جهتين، من جهة التقليد فهم توتروا على هذا، ومن جهة النظر اللغوي الحادث وليس النظر اللغوي الشامل بما عرف في المراد في لغة العرب، انما حكموا لحاجات حادثة. ولهذا لو انت بقى سلفي ودخلت في قسم البلاغة وقلت الكلمتين دول، مش هقول لك بقى ان هم يعني هيرفدوك ولا هيعملوك، الله اعلم، هيكفروك ولا يبقوك على الاسلام، لان انت كده بتخالف ايه بقى؟ بتخالف منهج امه عندهم، امه. ولهذا قل ان تجد بلاغيا على منهج السلف، دول شاربينها كده، شاربينها دي قوالب. فاخذ اللغه الحديثه ناهيك عن تعريهم عن الضابط الشرعي والحد الشرعي. فما فيش حد شرعي، اللغة ما رجعوش الى المعاني الكلية والاصول، تمام، فصاروا يحكمونك اليه الى تلك اللغة الحديثة. نعم. ماشي صح صحيح. اهل دول مين؟ اهل العلماء المعتبرين، اهل العلماء المعتبرين. اهله من؟ اهله ما تجيش بقى تقول لي اهل البلاغه الدكتور عبد العزيز الصريع مثلا يعني، لا، اهل البلاغه يعني مين؟ العرب. شوف بلاغه العرب. نعم الوضع ايه؟ انت عسل يا مرتضى، انت عسل. قول لي معنيين، انا عايز تقول لي معنيين فيه. انت عسل، ممكن تقول لي معنيين ولا هو معنى واحد بس؟ وممكن على فكره ما تعبرش عن المعنى، بس احنا كلنا فاهمينه. انت مرتضى عسل، في معنى ثاني؟ احنا فاهمين المعنى المراد، هذا هو الواضح، ده الوضع العربي. السياق حتم معنى، واخد بالك؟ العسل نفسه في وضع تاني له معنى في سياقه، للحقيقة التركيبية. العسل بقى مفرد، اشتري لي عسلا، انا عايز عسل. حينما اقول لك العسل كمفرد ده له معنى عندك، طيب انت عسل معنى، ده فلان هذا عسل، قد يكون معنى اخر في سياق اخر، مدهون عسل، انكب العسل عليه حتى. فاذا كل حاجه لها معنى، هذا الوضع اللي هو يقصدونه هنا، يعني يقصد العلماء ان الوضع هذا بالسياق ده التركيب ده حقيقه لا تحتمل شيئا اخر. نعم.
فإذا قالوا والوضع الأول كذا، تقول من قال لك إن الوضع الأول كذا؟ ليس عنده دليل فيه إلا نقل. الوضع الأول يعني ما تواضع عليه الناس، ما تواضع عليه العرب، ما تواضع عليه أهل اللغة. وهل أهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر يعني في الزمن الأول أو في مجتمع عام وقالوا نضع لهذا المعنى كذا ونضع لهذا المعنى كذا، يعني مما لا يتصور، إنما انتشر في اللغة هكذا بمعان كلية موجودة في الأذهان، لكن تخرج بحسب ما يحتاج إليه، تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني،
بحسب ما يضاف إليه. في معنى كلي عند العرب جميعا، لكن الإضافة بقى، المعنى ده اللفظ ده أنا بحطه في سياق بحسب الإضافات والتخصيص، خلاص بيصير لها معاني كلها حقائق. نعم.
كالكلمة التي لا أكثر
من مين؟
كالكلمة التي لا أكثر من معنى في اللغة، فأي المعنى الذي
حسب السياق؟ نعم.
والمعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها لأنها كلية لا وجود لها في الخارج، ولكنها موجودة في لم شتات المعاني. هذه مسألة كبيرة، لكن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فهمها، فتنبه لعظم هذه المسألة. فمثلا إذا قيل فلان أسد أو محمد أسد يقولون هذا مجاز، فيقال هذا غلط من جهات،
أو هذا غلط من جهات، مع أن طبعا البلاغيون كما قلنا على هذا الأمر، محمد فلان أسد محمد أسد يقول هذا مجاز، طبعا البلاغيون متفقون على هذا. طب أوجه المجاز عند البلاغيين ما هو؟ أن محمدا هذا آدمي، وأن أسد هذا حيوان مفترس، ومحمد آدمي ليس حيوان مفترسا في الحقيقة. طيب، فهنا كان معنى أسد هنا يعني الشجاع، محمد شجاع، استعرنا الشجاع التي هي صفة الأسد لمحمد الآدمي، يبقى هنا شبهنا محمدا بإيه؟ بالأسد في الشجاعة. هذا مجاز وليس حقيقة، يقول هذا مجاز وليس حقيقة، إذ استعرنا لمحمد هذه الصفة من الأسد، وإلى محمد ليس أسدا على الحقيقة بمعنى الحيوان المفترس. هذا عنده يقال هذا غلط من جهات، غلط من جهات. ليه؟ واحد،
المجاز عرفوه بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما.
خلي بالك، ارجع إلى أصل التعريف، لما هناقش أصحاب المجاز برجع للأصل. أصل التعريف عندكم إيه؟ إيه المجاز عندكم؟ وإيه الحقيقة؟ يقولون الحقيقة لها وضع واحد، كويس، على العين وعلى الرأس. طب والمجاز؟ المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما. وضع، نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني، ده هيقتضي إيه؟ لابد أن أعرف الوضع الأول. طب عندك دليل على إن العين هذه في وضعها الأول كانت العين المبصرة؟ عندك؟ يقول ما عندي. أقول له إذن ضع علامة خطأ على مجازك هذا، ما استطعت أن تثبت أن وضع الأول، وإذا لم تستطع أن تثبت الوضع الأول فكيف تبني عليه حكما؟ طيب، فإذا كان كذلك فنقول من قال إن الوضع الأول لفظ الأسد أن العرب أطلقته على الحيوان المفترس؟ هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل، ولا دليل يثبت ذلك إلا أن يقول هذا معروف. نعم،
وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف، نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما. فقل من قال إن هذا الوضع الأول مثل الجناح، قالوا الجناح هذا حد الطائر. من قال لك إن الجناح هنا هو الوضع الأول هو جناح الطائر، فكما سبق يكون سمى معنى كلي، فبالتخصيص يختلف. فلفظ الأسد مثلا المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ القوة والقهر بغيره، فهذا يطلق عليه أسد، فكان من الحيوانات، فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسد، والأسد عند العرب غير الأسد عندك.
صحيح، كان بيطلق على الكلب أسد، والأسد عندك الوقت مش الكلب، هذا العرض. نعم،
الأسد الآن الحيوان المعروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة، وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد، فالأسد المعروف أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد، إلى غير ذلك، إلى آخر ذلك. هذا شيء. ثانيا، أن يقال إن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفيه، على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول. فإذا قلت
يبقى الرد الأول على هؤلاء أن المجاز عندهم هو نقل لفظ الوضع الأول والوضع الثاني، فنقول لهم وما الدليل على الوضع الأول؟ اثنين، أن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفي، على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول. نعم،
فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعدها ولكنه ليس بأسد، وهذا إذا دخلنا في صفات الله عز وجل فإنه تجرؤ وتكذيب أيضا. فإذا قلت مثلا في قوله سبحانه ثم استوى على العرش،
لكنه لم يستوي، مش أنت عندك استوى يعني مجاز، كناية عن العلو والهيمنة والسيطرة، يصح نفي عندك. وعليها أقول الرحمن على العرش استوى لكنه لم يستوي، تقبله؟ يبقى أنت تكذب القرآن، يبقى بطل قولك بأنه مجاز. نعم،
هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله، أو تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمة وأشبه ذلك في كل موضع ادعي فيه المجاز، فإن ضابط المجاز أن يصح أنه يصح نفيه على اعتبار نفي الوضع الأول والانصراف للثاني، فتقول رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد، أو هذا جناحك اخفضه ولكنه ليس بجناح في نظائر ذلك.
تمام. من هنا قال بعض أهل العلم بأننا ننفي المجاز في القرآن في الصفات ولا ننفي المجاز في لغة العرب، فالأقوال نفي المجاز في لغة العرب والقرآن، إثبات المجاز في لغة العرب والقرآن، نفي المجاز في القرآن وإثباته في لغة العرب، وهذا قول منسوب لبعض أهل العلم من أهل السنة، وهذا القول ضعيف بل هو خاطئ كالقول بوجود المجاز في الاثنين، لأنك لو نفيت المجاز في القرآن وأثبتت المجاز في لغة العرب لاعترض عليك بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإن أثبتته في اللغة لازمك أن تثبته فين؟ في القرآن. وهذه الأصول اللي بيورد بها المجاز الآن لا تصلح، لأن هذه الأصول دلوقتي بتتسلط وتتوجه إلى لغة العرب نفسها، فالمجاز عندهم وضعان، وضع بينتقل منه إلى غيره، وهذا ليس في لغة العرب لأنه هذا يحتاج إلى دليل. المجاز ما صح نفيه، وهذا ليس في لغة العرب. نعم. ثالثا
مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم، موجود هكذا في لغتهم ولا اسم له عندهم، ولم يضعوا له اسما يعنون به لذلك كصنيع المتأخرين من جهة فنية، وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون أولا سيفرق عليه أحكاما وقوانينا للمجاز أصلها قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. ثانيا أن يكون سماه مجازا ولكن لن يزيد فيه على ما ورد، وإذا كان هذا هو هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك أن تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين أهل المجاز، لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز.
وقال بعض المتقدمين هذا مجاز، المراد ليس المجاز عند المتأخرين، هذا مجاز أي مما يجوز في اللغة، هذا مجاز يعني جائز في اللغة، وليس هذا مجازا عند المتأخرين. نعم.
مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى سمى كتابه مجاز القرآن، يعني ما جاز في اللغة من التفسير،
ما جاز في اللغة من التفسير وليس المجاز عند المتأخرين. نعم.
وهنا لم يجري عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، ولكنه اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذا وجاء عنهم في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. وثم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز اصطناعيا يعني على جهة أهل الاصطلاح المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجازا دون إرجاع إلى قواعدهم، والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب وسيطبقه على كلام المتقدمين وسيطبقه على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحكم في الحقيقة لأنه قنن قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام، لكن نقول الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهر ومجاز أيضا،
ومجاز أيضا إيه بمعنى إيه جائز في اللغة،
هو حقيقة باعتبار ما دل عليه وظاهر باعتبار دلالة ظاهر اللفظ على معناه، ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها، هذه الثلاث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره إذا استعملتها فهي ألفاظ لا تؤول إلى كلام المتأخرين، فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب حجة، والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فما استعمل في كلام العرب صار حجة، سمه حقيقة أو سمه مجازا أو سمه ما شئت.
صح. أو مجازا لكن ليس على قواعد المتأخرين أي مما تجوزه اللغة، لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح اللي هو المتأخرون. نعم.
فإذا قلت هذا حقيقته كذا أو هذا ظاهره كذا أو هذا مجازه كذا باعتبار ما يجوز وما يظهر وحقيقة اللفظ كونه دليلا على حقيقة الأمر فهذا لا شيء فيه، لكن الإشكال جاء من كونهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة وقولنا سمه ما شئ هذا يجعل الدائرة ضيقة إذ يخرج هذا الباب عن القياس، وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب مما يجوز في التأويل أو في صرف الحقيقة عن ما هي عليه لأجل القانون. فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجازا أو سميناه حقيقة أو ظاهرة فإن الدائرة تكون ضيقة، وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره وسيصرف اللفظ عن حقيقة كونه عن حقيقته بالقانون، وإن لم يرد ثم استعمال لكلام العرب به، وإن لم يرد استعمال يقال لا لا هذا غير مراد. وفي الحقيقة إذا قلنا صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما أو في تعريف التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية. العلاقة ما هي؟ العلاقة منها علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثالها، أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها، لأنه لو قال عقلي يخالفه يكذبه الحس، لكن في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك. هذا معناه أنه يرجع القانون أن يرجع القانون إلى غير منضبط، وهذا باتفاق أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال. فكل ضابط في قانون أو في حد وفي تعريف لا ينضبط لكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط فإنه لا يصح أن يكون تعريفا.
يعني إذا قلنا لعلاقة بينهما فالعلاقة إما لغوية أو إما عقلية، طب لو أرجعناها إلى العقل العقول تختلف، هتضع قرائن من عندك، يبقى إذا اختلفت دل على بطلان التعريف. ليه؟ لأن الحد عند المنطقيين لما أضع ضابط الضابط ده لا يختلف، ولذلك نحن ننازع أصلا في هذه التعريفات، في تعريف التأويل، في تعريف المجاز إلى آخره. فهذه الأشياء
فهذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة وأحدثت البلبلة في الغيبيات وفرقت الأمة، وكل ذلك من جراء أهل البدع لأنهم اعتقدوا اعتقادات ثم بحثوا في العلوم عما يؤصلها. لذلك ما تجد عند أهل السنة هذه التعريفات، والعلوم ما فسدت إلا لما دخلتها التعريفات من جميع الفنون. التعريفات على صناعة المناطق والحدود إذا دخلت لن تفهم العلم، وإذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصول، وإذا انشغلت بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغة. ولذلك جاء مثلا الذين اشتغلوا بالتعريفات البلاغية السكاكي والخطيب القزواني وأشباه هؤلاء صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب على ما هي عليه على قوانين اصطلاحية يطبقها العجمي، مثل ما يطبق واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن لغة العرب
تذوق
ولغة العرب فهم ولغة العرب إحساس ليست قانونا. العرب ما اجتمعت وقالت واحد زائد واحد يساوي كذا، الكلمة هذه زائد الكلمة تكون استعارة تخيلية، هذا كله ليس مرادا. فدخلت التعريف فأفسدتها. ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة أبي القاسم وبلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين والجاحظ وأشباه هؤلاء ومن لم يدخل في هذه التعريفات الصناعية لا شك أنها هي الأولى، لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين فأفسدت الفن، وهذه لها أمثلة كثيرة. حتى في مصطلح الحديث أيضا تجد أن من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لم يطبق عليها أقوال المتقدمين 100%، يقرب ويجد ما يخالفها. وحتى في اللغة العربية انظر إلى تعريف نائب الفاعل، تقسيم الفعل نفسه إلى ماض وأمر ومضارع إلى آخره، هذا يسبب إشكالا
صراحة فيه. صراحة يا أخواني نسأل الله أن يرد الشيخ صالح إلى العلم وإلى الحلق، كم خسرت الأمة حقيقة بتقلد الرجل هذا الوزارة وترك مجالس العلم. ولهذا سبحان الله، والله يا أخواني ترى النبوغ يقفز من عينيه هذا الرجل، يعني سبحان الله المعي، يعني الواحد كان مرتب له هذا خليفة العثيمين بجدارة، يعني خليفة العثيمين رحمه الله تعالى، لكن سبحان الله انشغال والبعد عن العلم. نعم،
هذا يسبب إشكالا فيه إشكالا معروف في موضعه. أيضا قولهم هذا نعت،
هل الرضوان يفهم هذا الكلام اللي بيقول يحتاج إلى أن يأتي يدرس دورة في العقيدة؟ الدورة هذه من صناعته هو. نعم، أيضا تصور الشيخ صالح كان مما يميزه تصوره لكلام العلماء، كان سبحان الله دقيق في مسائل التصور دي، دقيق جدا جدا في مسائل التصور وطريقة الطلب وفهم طريقة العلماء، أستاذ حقيقة في هذا. وده واضح، شوف تكييف البلاغيين النحويين، فهموا لكلام شيخ الإسلام، فهموا لكلام ابن عبد الوهاب، صراحة يعني كان في ذلك لا يشق له غبار. وكان ايه، ما زال يعني حديث في السن، العشرينات الثلاثينات، الشيخ متألق في هذا، لأن الشيخ لزم العلماء الكبار. نعم، مع ما عنده من سعة مادية والحمد لله، فكان فعنده مكتبة لا نظير لها، ومرتمي في بيت علم سلف خلف عن سلف، نسأل الله أن يرد إلى هذه الحلاق. نعم، شوف شرح الطحاوية، شوف شرح الوسطية، شوف شرح شرح علماء يا أخوان، شرح علماء. يجي واحد يقول رضواني بعربدته يقول سبحان الله هذا رأس الإخوانين في المملكة، هذا رأس، يعني سبحان الله، ألا يتقي الله هذا الرجل بلوازم؟ يعني كونه زكى مشروع السلام على النبي والسلام على النبي قيم عليه إخواني، إذن هو كذا، لا ده صورة له مع القرضاوي، لا ده صورة، بهذا يحكم على الناس؟ يعني بهذا يحكم ويهدر هذا النتاج من أجل صورة مع فلان؟ نعم،
أيضا قولهم هذا نعت وهذا صفة، والنعت عندهم غير الصفة، النعت عندهم الذي هو من التوابع، والصفة ما كانت رجعة إلى المبنى، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لاسم الفاعل، هذه الثلاث فقط التي يطلق عليها صفة. لكن في اللغة عندنا وصف الله عز وجل هو نعته سبحانه وتعالى. مثلا عندك في من، ترجع لكتب اللغة جميعا تقول من اسم موصول لمن يعقل أو للعاقل، وما اسم موصول لغير العاقل، وهذا باطل، لأن هذا التعريف يدرج عليه جميعا، فالله عز وجل يعبر عنه بمن ويعبر عنه بما، فمن يقال إنها للعاقل، والله ليس من صفاته في صفاته عاقل، ولهذا صار من اسم لمن يعلم لمن لا لمن يعقل.
انتبهتم لهذا التعديل؟ يعني مش من لمن يعقل، إنما يقال لمن يعلم، يعني التعبير بينها عن الله، والذي يقول لك يعبر عن الله بمن. طيب من أنت تقولون في اللغة الاصطلاح يعني عند المتأخرين إن من لمن إيه يعقل، طب ليس من صفات الله عز وجل العاقل، إنما من صفات العالم، فلو قلت هذا من وضعها للعاقل وبالتالي نضعها لله عز وجل لا نضع ما، إذا وصفت الله بأنه عاقل وليس بصفاته أنه عاقل لكن عالم. نعم،
هذا لو ندخل في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرا في الفنون بعد زمان السلف، وهذا يعلم بعد التحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم، وكيف توسعت مؤلفاته، وكيف تحرك أهله، وكيف بنى المتأخر على قول من تقدمه، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة. قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه المدارس أنه ينهي عن العلم إلى آخره.
يعني مثلا لو جيك عالم يقول لك اتبع الاوائل ومش على قواعد الاوائل، قد ياتي من يتهم ويقول انت تحارب العلم. هو ما يحارب العلم، انما يحارب الاصطلاحات الحادثه على غير طريقه الاوائل. نعم،
وهذا يطول الكلام عليه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظر في العلوم وفهمه للعلوم، سواء العلوم المساعدة الصناعية الأصول أو المصطلح أو اللغة إلى آخره، أن يتعدى بعد فهمها أو إحكامها على طريقة المتأخرين، أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمن الأول. ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه مثلا في النحو، هو أفضل بما لا حد له من كتب المتأخرين من شروح الألفية وإلى آخره، لأن ذاك ما فيه التقييدات المنطقية التي وردت في كتب المتأخرين، وفيه سعة وفيه تذوق للنحو، جاء جعل النحو مع البلاغة وجمع بينهما، جعل النحو والصرف والبلاغة تمشي جميعا، بينما المتأخرون جعلوا هذا وهذا للتوضيح، لكن إذا أتى طالب علم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين الذي هو اللغة، كذلك في التعريفات المختلفة. المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على التحقيق، هذا لا شك أنه أحدث غلطا كبيرا. فمثلا في النحو
اللي هو مسألة الاصطلاحات الحادثة على خلاف طريقة الأوائل، محاكمة اللغة في أصلها إلى مصطلحات اللغويين المتأخرين، محاكمة النصوص إلى مصطلحات المتأخرين. نعم، فلابد أن تفهم هذه النصوص الشرعية ولغة العرب بما كان في مصدرها الأول. نعم،
فمثلا في النحو تأتي مسائل تجعل مسلمة ولكنها ليست مسلمة، ومسائل في الأصول جعلت مسلمة وهي ليست مسلمة، وكذلك في البلاغة إلى آخر العلوم. ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على قوله سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران، على القراءة الثانية النحو الشائع يقضي بي إن هذين لساحران، هذين اسم إن، من أين أتى؟ كلهم خاضوا، الذين وجهوا هذه القراءة على إضمار الضمير يعني إنه هذان لساحران وأشبه ذلك. جاء شيخ الإسلام رحمه الله وقال كلكم اعتمدتم على أن هذان تنصب بالياء لأنها ملحقة بالمثنى وترفع بالألف، من قال هذا؟ لاحظ الذهاب إلى أصول إلى أصل الموضوع،
لاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع. وبيقول يعني بيقول النحويون والناس انشغلوا بهذه القراءة، قالوا إن هذان يسحران، إن هذان يسحران، إن هذان يسحران، قراءة ثانية إن هذين، يقول إن هذان يسحران على القراءة الثانية، يبقى إن، قالوا إن هذان يسحران على القراءة الثانية. النحو الشائع يقضي بإن هذين يسحران على اعتبار إن هذان ملحق بالمثنى ويعرب إعراب المثنى، يبقى إن هذين يبقى منصوبة بعد إن وعلامة نصبها الياء. طيب لكن تأتي إن هذا هذان فأشكل، فكلهم اعتمدوا على أن هذان تنصب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. شيخ الإسلام قال من قال هذا؟ فلاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع. نعم،
أحيانا تأتي أنت وتعتبر شيئا ما مسلما وأصل هذا المسلم غير مسلم، وهذه
فإحنا نحاكم القرآن المتواتر في القراءة هذا إلى اللغة اللي هي الحادثة، أو أن اللسان نزل بلسان عربي مبين فينبغي أن نناقش المتأخرين في وضع الصلاحاتين. المسنى منصوب بالياء، مسنى ده لفظ حادث، علامة نصبه ياء، رفعه ألف أو كذا، هذا الصلاح حادث، هل هو هذا مسبور بلغة العرب، سبرت لغة العرب فوجد أن هذا لا يخالف قط، أم هو الصلاح حادث أغلبي أو كلي؟ نعم،
وهذه تمشي بها في فهم الأشياء، وهي حالة نفسية، قد تربى أنت على شيء ويكون مسلما وهو في الحقيقة هو غير مسلم، وهو غير مسلما عند البرهان الصحيح، غير مسلم في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله من قال إن هذان أصلا تنصب بالياء، هذه مبنية لا تقال بالياء أصلا، تقول قال هذان ورأيت هذان ومررت بهذان، هذه مبنية في كل الأحوال. وقراءة من قرأ إن هذان على البناء، قالوا له توجد آية في القرآن فيها نصب، قال لا يوجد ما فيه إلا هذان تبنى على الألف، وهاتين للمرأة في قوله سبحانه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهي ليست منصوبة، هاتين مبنية على الياء. والبناء مذهب الكوفيين، لكن درج الناس على مذهب البصريين. إذن مذهب الكوفيين الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو من جهة السماع من مذهب البصريين، حتى قال بعض مشايخنا في هذا إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو، ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفي النحو.
نعم،
يعني من جهة اعتمادهم على النقل، وأما البصريون فاعتمدوا على الأقيسة في ذلك وعلى الأمثلة والقوانين ثم فرعوا عليها. وقال شيخ الإسلام ما قال، وهذه أعجبت ابن هشام فأتى على كلام شيخ الإسلام رحمه الله ولخصه تماما في أحد كتبه في النحو اسمه شرح شذور الذهب، المقصود من هذا أن خوض طالب العلم مع المخالفين يجب أن يكون من الأسس والقواعد، وإذا فهمت أسس الكلام ولم تعرف ما وراء كل كلمة فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك، والذي ينبغي لك أن تفتش في كل مسألة. نعم العلم
أعلى ذي القاعدة الإسلام. المقصود من هذا
أن خوض طالب العلم مع المخالفين يجب أن يكون من الأسس والقواعد.
صح، نرجع إلى الأسس. أنت بتذكر شيئا، ارجع إلى مصطلح الأول، ماذا تريد، ماذا تقصد، ما المصطلح هذا عندك، ارجع إلى الأصل. كلامك هذا بنيت على أي قاعدة؟ ارجع إلى الأصل. وإذا رجعت المسائل إلى أصولها وقواعدها تبين العالم من الدعي، وتبين الحق من الباطل، لأن الباطل يبنى على قواعد محدثة وعلى أسس غير مستقيمة. فإن رجعنا وإياك إلى الأسس الصحيحة متفق عليها تبين إذن الزائفة من الأصيل في كل علم من العلوم. نعم.
وإذا فهمت أسس الكلام ولم تعرف ما وراء كل كلمة فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك، والذي ينبغي لك أن تفتش في كل مسألة. نعم العلم كثير واسع، لكن لابد لك من هذا. لو فوتت بعض الأشياء من الفروع والتفريعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل العظيم.
يعني الأول يا أخي قبل ما توسع، مثلا يعني علم التخريجات، علم كذا وتبحث، ارجع الأول اضبط أصل هذا العلم عند الأوائل، اضبطه. كما قلنا أمس أو أول أمس بأن الإنسان يبدأ العلم كما يبدأ بناء بيت، ما يبنى الدور العاشر قبل الدور الأول، ولا يبنى الدور الأول قبل تأسيس القواعد، ولا القواعد قبل إعداد الأرضية نفسها. فابدأ بداية صحيحة حتى لا تعود، حتى لا تصل الدور العاشر وخلل قائم خطير في الأساسي. لكن لو أنك انتظرت حتى أسست التأسيس الصحيح، حتى وصلت للدور العاشر، أمنت. طالب العلم كذلك يبدأ بداية صحيحة، صحة الترقي في الدرجات. الأول اضبط أصل العلم، مصطلحات العلم. يعني أنت مثلا كده تخوض في التخريج وكذا ولا تعرف فرقا مثلا بين موطأ ومصنف وسنن ومسند وجامع وموطأ. أصل المصطلح، أصل التصنيف نفسه، يعني أصل الكتاب نفسه، هذا سنن، هذا مسند، هذا مستخرج، هذا مستدرك، هذا موطأ. خصوصا مع الأجهزة، لأنها الآن أراحت الواحد من كثير من المصطلحات كان يحتاج إليه حتى يصل إلى الحكم. الآن يمدان جاهزة أصلا، صحيح ضعيف انتهت المسألة ودمتم. وأنا محتاج دلوقتي أعرف أصل المصطلح نفسه، لست محتاجا، يعني الجهاز بيعطيني النتيجة مباشرة، ودي الثمرة اللي أنا عايزها. خلاص ده حكم العلماء، خد حكم العلماء وحطه في الكتب واملأ كتب وانشرها للناس، هذا الخلاص. ولو تسأل في أصل العلم ما يدري عن أصل العلم شيئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن ترجع إلى الأصل وتتدرج في البناء شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تصل إلى الوضع المرضي في هذا. يعني شيخ الإسلام حينما يصل إلى هذا التبحر العظيم بدأ بتلك البداية. البخاري لما يصل إلى هذا التبحر العظيم بدأ بهذه البداية. كل علم له بداية، لابد أن ترتقي من ضبط مصطلحه، من طريقة التصنيف، من فهم التصنيف الحادث من التصنيف القديم. نعم
العلم كثير واسع
حقيقة، هذا كلام يعني ما استطعنا اختصاره، يعني طال الوقت في قاتل، لكن ما أنا يعني 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 مقطع لا يمكن تجزئته حتى يصل المعنى الكلي بأكمله إلى الأذهان. وكفى بهذا. تصحيح العلم مهم، والبداية أخواني مهمة جدا، والترقي هذا مهم جدا. ولهذا قل واحد من المتأخرين الذي لم يفهم كلام السلف إلا ويتهم السلف كما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ظنوا أن العلم في الخلف لا في السلف. ليه؟ لأن الخلف كثرت عندهم التشققات، أما السلف كثرت عندهم الكليات، أصل المعاني، أصل الفهم. فظنوا أن هذا دليل سطحية، درويش، ما يغني علمهم ولا يسمن من جوع. إنما تعالى إلى المتأخرين تشقق المسائل كثرة الكلام وهذا الضياع بعينه. فحول كلية السلف يدندن من استقام من الخلف، إنما تنشئ علوما وتنشئ فهوما وتنشئ قواعد وتنشئ تأصيلات لم تسبق إليها هذا الضياع بعينه. وهذا الفرق بين ابن باز بين العثيمين بين هؤلاء الكبار وبين أحدنا، قل كلامهم لكن كان صوابا مقعدا. ولهذا يموت ابن باز أحصي شذوذات ابن باز انحرافات ابن باز، يلا أحصها لي كده في مؤلف من صفحة واحدة. لكن تعال إلى الخلف، تعال إلى كتاب واحد بس، كتاب واحد، كتاب واحد الحلال والحرام للقرضاوي. الكتاب ده محتاج تخرج انحرافاته في مجلدات، في مجلدات. وده فرق بين رجل يبني على علم الأوائل وبين رجل يبني على قواعد محدثة، يحدث القاعدة ثم يحاكم النص إليه ويحاكم كلام المتقدمين إليه. فدي مسائل يا أخواني بارك الله فيكم، يعني اسمحوا لي أن أعبر عنها، هذه مسائل جبارة جبارة، هذه مسائل كالرضيع تماما. هل تعطي الرضيع اللحمة مباشرة إذا نزل أو اللبن شيئا فشيئا، حتى إذا تأهلت المعدة يوما ما إلى تلقي الطعام تبدأ بالأسهل فالأسهل، حتى إذا تأهلت للحم غير أعطيت ذلك، إنما تبدأ تقفز مباشرة حتى يكون عملك الآن عمل الكبار بلا علمهم وبلا ضوابطهم صعب. فالإنسان لما يترك كثير من الفروع مسائل فرعية لضبط الأصول هذا ليس بكثير، بل لو مات على الأصول فقد مات على الخير. والفروع لا تتناهى وفوق كل ذي علم عليم، لكن المهم أن تتكلم في العلم كلاما صائبا، كلاما أنا يعني نريد يا أخوان مسألة مثلا خروج خلاص أصلها وانظر مهما يتيخ لك من شبهات ابنها على هذا التأصيل، مسائل عذر بالجهل أصل ثم انظي. فإنك إن أصلت تأصيلا صوابا على طريقة السلف الأوائل لن تجد ما يصح اشتباهه على قواعدهم. هل ممكن الآن إن إحنا مسألة أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة ممكن يرد إليها طعن، ممكن يرد إليها استثناء، ممكن يرد إليها نقض؟ مستحيل. لكن ممكن واحد يجيب الموضع أو نص أنا أجهل في رده، ما عرفش رد إيه، بس أنا عند القاعدة كما علم ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات الناس العامي الرد المجمل أحكمه، وبعد ذلك تأتي التفصيلات. ولهذا وضع لك الرد المجمل أولا ثم وضع التفصيلات بعد ذلك للشبهات الإيه الخاصة اللي ممكن تعرفها أو لا تعرفها. ممكن واحد يجيب لك مثلا قصة ذات أنواط، ممكن واحد يجيب لك مثلا قتال الصحابة لبني حنيفة مثلا، ممكن واحد يجيب لك قصة إبراهيم أما إليك فكذا وأنت لا تعرف صحتها، لكن لا تعارض عندك الأصل، لا تعارض عندك الإيه. فيبقى دي مسألة في غاية الأهمية، الصبر، صبر على ضبط الأصول ضبط القواعد ثم من بعد تبني على ذلك. شوف انت الآن زي القاعدة زي دي بتنسف ما عليه البلاغيون من قول مجاز وحقيقة اللي به دخلوا إلى الصفات اللي به انحرفوا عن الشريعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن المجاز هذا لم يعرف في الثلاثة في القرون الثلاثة المتقدمة، ما يعرفش. شو بقى الفرق؟ يقول يسميه ابن القيم طاغوت حصل به تجاوز الحد، واخد بالك زي ما شيخ الإسلام كده يقولك في حديث الصورة إن أهل القرون الثلاثة المفضلة ما أرجعوا الضمير فيه إلى آدم قط، خلاص. وعليه فإن ابن خزيمة قد جانب الصواب. يأتيك واحد من هؤلاء الذين نقول نحن سلفيين وكذا ولك ومين اللي قال إن ابن خزيمة أخطأ؟ مين اللي قال إن ابن خزيمة أخطأ؟ تخيل لما كنت شيخ وهي رب بتربى على إيه؟ يعني بتربى على إيه؟ إما أنك لم تطلع على كلام العلماء وتلك مصيبة أن تتكلم في مسألة لم تطلع على كلام العلماء، أو اطلعت فخالفت وتلك مصيبة أعظم. مين اللي قال ابن خزيمة أخطأ؟ مين اللي قال ابن خزيمة أخطأ؟ عجيب عجيب هذا، عجيب يا اخواني، والله العظيم عجيب. دول جناه يا اخواني على العلم، جناه، مش مسألة فرعية، دول جناه على أصل العلم نفسه والتأصيل. فده الذي يقصده الشيخ. نعم العلم كثير وواسع، لكن لابد لك من هذا، لو فوت بعض الأشياء من الفروع والتفريعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل العظيم، هذا ليس بكثير إن شاء الله. لأنه لو فتك بعض الفروع فإن إحكامك الأصولي التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من الإحراف مهم جدا، وهذه المسائل لو تكلم الإنسان فيها لاحتاج إلى مدة طويلة. أذكر مجلس كان الشيخ صالح الشيخ كان مع الحويني، كان جاء الحويني في الرياض زمان، المهم أخذناه ودناه الشيخ صالح، وكان محور الكلام بدايته هي كان الحويني في مشروع اللي هو فكان الكلام في مسألة هل قواعد المحدثين تنطبق تماما تماما على طريقة المفسرين الموجودة اللي هي مثلا قال عطاء قال مجاهد قال كذا، هل لابد من المحاكمة لهذه ولا قواعد المحدثين تختلف في هذا الباب في التفسير والمغازي وكذا عن طريقة الحديث. فدائما الشيخ يلجأ إلى الكليات، إلى الأصول، إلى الربط بطريقة المتقدمين، بخلاف مثلا الناظر إلى مسألة جزئية أو طريقة جزئية. وهذه المسألة لو تكلمت سلفيا احتاجها إلى مدة طويلة، فمثلا في أصول الفقه تجد كتابا سلفيا في أصول الفقه لا يوجد، أما كتاب الرسالة الشافعي فهو بداية في أصول الفقه، لكن لا يوجد في أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته يعني مؤتمن محقق. إذا كيف نفهم أصول الفقه؟ نفهم طبعا كلام المتأخرين ونضبطه، هذه طريقة صنعة، وتأتي المرحلة بعد ذلك نأتي المسائل ونقارنها بكلام المتقدمين، لأنك تجد مثلا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من الكتب، كلما تقدمت أسلم من الكتب المتأخرة وأقرب لك لإفهامك الاستنباطي والخوض عن الصناعة والتعريفات والاكترازات. تأتي ساعة لتفهم التعريف ويقول هذا مردود عليه من أوجه، ثم يرد وتدخل في مناقش يرد وتدخل في مناقشات. لكن لو رأيت كتب المتقدمين وجدت أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهي التي تنفعك في الاستنباط، نعم كلام المتأخرين مهم لابد من فهمه، لكن المحقق أو طالب العلم الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصوله، وهذا يأتي في مسائل في العقيدة واللغة وغيرها. طبعا ليس معنى هذا نحن نهدر هذا يهدر جهود المتأخرين، لا لا، أما المتأخرون فهم قسمان، متأخرون على طريقة الأوائل يشرحون ما كان في قواعد الأوائل كشيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وعلمائنا، فهؤلاء محمودون لأنه ما زادوا عما كان عليه الأوائل، إنما شرحوا لك بسطوا أفهموك وضعوا قواعد تفهم بها كلام المتقدمين. شيخ الإسلام ما أحدث شيئا عما كان عليه المتقدمون، ولكن أفهمك شرح لك بسط لك. ومتأخرون على غير قواعد المتقدمين يحدثون قواعد يظنونها هي الحق، فهؤلاء يرد كلامهم ويحاكم كلام المتقدمين. فإذا المتأخرون شراح باسطون مفهمون، فهؤلاء على العين وعلى الرأس، متأخرون مؤسسون لقواعد جديدة محدثون قواعد في العلم لابد أن تحاكم قواعدهم إلى قواعد الإيه المتقدمين. طيب نكتفي بهذا.